الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاقرأوا البيت الذي يتضمن تعريف الحسن. ما هو التعريف الذي ذكره الناظم في هذه المنظومة؟ ما هو التعريف؟ نعم، تعريف الخطابي، ماذا قال فيه؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هل هناك فرق بين تعريف الخطابي والناظم عندك؟ ما الفرق؟ أطلق الخطابي قوله واشتهر رجاله، والناظم قال لاك الصحيح، قيدها بأن شهرة هؤلاء ليست كشهرة أصحاب الحديث الصحيح. أحسنتم. وذكرنا مضان أو الكتب التي هي مضان الحديث الحسن. نعم، السنن الست الأربع، وأشهرها سنن أبي داود والترمذي، وأشهرها سنن أبي داود وكذلك الترمذي. وهناك تفصيل حول هذه الكتب يأتي معنا إن شاء الله في كتاب آخر كاختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. هناك مقولة مشهورة في وصف الحديث الحسن أو الصحيح اشتهرت عن الإمام الترمذي، وهي قوله حديث حسن صحيح. معلوم أن هناك فرقا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فما هو الفارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن يا عباس؟ الحسن رواته خف ضبطهم، والصحيح تم ضبطهم. أحسن، هذا هو الفارق. فكيف جمع بين هذين الوصفين؟ وهل هذا الاستعمال لم يعرف إلا عن الترمذي أو قد عرف عن غيره؟ الجواب عن هاتين المسألتين أن هذا الاستعمال قد استعمله قبل الترمذي بعض الحفاظ، كالإمام البخاري رحمه الله جمع بين هذين الوصفين حسن وصحيح، وكذلك أيضا أثر عن أبي حاتم الرازي أنه استعمل كلمة حديث حسن صحيح، ولكن أكثر من استعملها وأشهرها هو الإمام الترمذي كما في جامعه يقول حديث حسن صحيح. واختلف في المراد بهذه الكلمة من الإمام الترمذي، فأجاب بعضهم فقال حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، وقيل حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، وقيل حسن باعتبار اللفظ اللغوي وصحيح باعتبار الاصطلاح، وقيل إذا كان الحديث له طريقان يقول حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. وسيأتي معنا إن شاء الله أنه لا يعتمد في هذه الكلمة عن الإمام الترمذي بأنها تكون حكما للحديث بأنه صحيح أو دون الصحيح برتبة، بل ينظر كل حديث بما يناسبه ويطلق عليه ما يناسبه من الحكم، إن كان صحيحا صحيحا وإن كان حسنا فحسن. من المسائل أيضا قولهم حديث جيد، فما المقصود بقولهم حديث جيد؟ لأن هذه العبارة قد تجدها في كلام أهل العلم حديث جيد، يعنون بذلك الصحة. حديث جيد أي حديث صحيح، لكن المتأخرين استعملوا هذا اللفظ حديث جيد في منزلة تتردد بين الصحيح والحسن، قالوا هذه منزلة بين منزلة الصحيح والحسن أن يطلق عليه كلمة جيد، ولكن كلام المتقدمين يوحي بأن كلمة جيد معناها صحيح، ولذلك نجد أنهم يقولون عن الراوي هذا جيد الحديث، جيد الحديث بمعنى أن حديثه صحيح، بأن حديثه صحيح. مسألة أخرى قولهم حديث قوي، قد عرفنا أن الصحيح في كلمة حديث جيد ماذا يقصد بها؟ الصحة. وحديث قوي أو إسناد قوي ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها مرتبة بين الحسن والصحيح، أم أنها يعنى بها الحديث الصحيح؟ والجواب المقصود بهذه الكلمة أو المراد منها الصحة. يقال حديث قوي أي حديث صحيح، وهذا هو كلام المحدثين من أهل العلم لا سيما المتقدمين منهم. وأما القسمة بأنها منزلة بين منزلة الصحيح والحسن فهذا استعمال بعض المتأخرين وليس بمعتمد. من المسائل أيضا قولهم حديث ثابت أو إسناد ثابت، هذه المقولة تحتمل صفة الصحيح وتحتمل صفة الحسن. فإذا قيل حديث ثابت من أي أنواع الثبوت؟ هذا وصف للقبول، لكن من أي أنواعه؟ فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. وكذلك أيضا استعمالهم لكلمة حديث صالح أو إسناد صالح، هذا الاستعمال يرادف الحسن، يقال في الحديث الصالح للحديث ماذا؟ الحسن، الحديث المقبول، وقد يكون لما هو أدنى من الحديث الحسن مما هو صالح للاعتبار لا للاحتجاج، يصلح للحسن ولما دون الحسن مما يصلح للاعتبار. فهمتم هذه؟ هذه كلمة ماذا؟ حديث صالح أو إسناد صالح. وكذلك كلمة إسناده وسط، إسناده وسط، هذه بمنزلة كلمة إسناده صالح، إلا إذا دلت قرينة على أنه يريد بذلك الحسن، على أنه يريد بذلك الحسن. وأيضا مما يشتهر في هذا قول بعض المتأخرين هذا إسناد محتمل للتحسين، هذا إسناد محتمل للتحسين، فهذا لا يعني ثبوت تلك الرواية أنها ثابتة، إذا قال هذا إسناد محتمل للتحسين لا يعني ثبوت تلك الرواية، بل هي بمنزلة قول بعضهم هذا إسناد لين أو ليس بالقوي. مسألة أخرى تتعلق بالحديث الحسن، وهي ما هي مراتب الحديث الحسن؟ للحديث الحسن مراتب، وقبل ذلك للحديث الصحيح مراتب، هل مرت معنا مراتب الحديث الصحيح؟ مراتب الحديث الصحيح ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النزهة، وذكرها غيره أيضا. أن أعلى مراتب الصحيح ما اتفق الشيخان عليه، ما اتفق البخاري ومسلم عليه، والاتفاق على الحديث له مراتب أيضا، من أعلاها أن يتفق في الإسناد وفي الصحابي وفي اللفظ ألا وهو المتن، هذا بأعلى مراتب الاتفاق. من مراتب الاتفاق بين الشيخين أو عند الشيخين البخاري ومسلم أن يتفق في الصحابي في مخرج الحديث لصحابي واحد معين، وكذلك في اللفظ. المرتبة التي تليها فيما يتفق عليه الشيخان أن يتفق على الصحابي وعلى أصل الحديث، وإن اختلفت بعض الألفاظ لكن الاتفاق من حيث ماذا؟ من حيث الأصل ومن حيث المعنى، هذا هو المتفق عليه وهو أعلى مراتب الصحيح. بعده ما أخرجه البخاري، وبعد هذه المرتبة المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم، وبعد ذلك ما كان على شرط الشيخين، وبعد ذلك ما كان على شرط البخاري، وبعده ما كان على شرط مسلم، وبعده ما لم يكن على شرطهما، ما لم يكن فيهما ولا على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي سواء كان مجتمعين البخاري ومسلم أو منفردين. هذه مراتب الحديث الصحيح. أما مراتب الحسن فقد ذكروا لها مراتب، ومن أعلى مراتب الحديث الحسن أن تجد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه أعلى مراتب الحسن، أن تجد هذه المرتبة أو هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمر اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ومن أعلى مراتب الحديث الحسن أيضا بهز، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة الإسناد، كما أن الأولى أيضا سلسلة حسنة الإسناد. وبهز بن حكيم هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة رضي الله عنهم. ويلي هؤلاء رواية محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويلي ذلك رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. هذه مراتب للحديث الحسن. ما هي أعلى مراتب الحديث الحسن؟ من يأتي بها عندك؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، هنا تنبيه على استدراك بعض المستدركين على الناظم. استدرك عبد الستار أبو غدة على الناظم في قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، قال الأولى أصلح واستدرك فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فحسب أنه قد أحسن. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، إذن صوب على كلام الناظم قوله والحسن المعروف طرقا وغدت، قال الخفيف ضبطا إذ غدت، ولكن استدراكه هذا مستدرك عليه ومتعقب، إذ لو سلم له أنه قد استدرك يقال أين تذهب أيضا بالشروط الأخرى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. إذن الأولى بقاء هذا النظم على ما هو عليه، لأنك لم تزد شيئا، لم تأتي بشيء جديد يكون تحقيقا لتعريف الحديث الحسن، فالأولى بقاء ذلك النظم على ما ذكر الناظم رحمه الله. ننتقل إلى القسم الآخر من أقسام الحديث، من أنواع الحديث. هناك قسم ونوع من أنواع الحديث بعد أن عرفنا الحديث الصحيح ومسائل فيه والحديث الحسن ومسائل فيه. سيذكر الحديث الضعيف، سيذكر الحديث الضعيف وهو النوع المجمل العام من أنواع الحديث الثلاثة. ما هي أنواع الحديث الثلاثة؟ ما هي أنواع الحديث الثلاثة؟ الصحيح والحسن والضعيف. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر. هذا هو البيت الذي يتضمن تعريف الحديث الضعيف. وقبل أن نذكر ما في هذا البيت من ألفاظ تحتاج إلى معان، نذكر تعريف الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ الضعيف له تعريفان، لغوي واصطلاحي. أما اللغوي فمعناه ضد القوي، والضعف على قسمين، الضعف على قسمين: حسي ومعنوي. والمراد به هنا المعنوي، ضعف معنوي. وأما تعريفه في اصطلاح المحدثين فقد ذكروا عدة تعاريف، ذكروا عدة تعاريف. فمن هذه التعاريف قول بعضهم: الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن. ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. وهذا ذكر عن ابن الصلاح وعن غيره ممن تبعه. وهناك تعريف آخر وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله، ألا وهو تعريف الحديث الضعيف: كل ما قصر عن رتبة الحسن. إذا قصر كان أقصر وأدنى من مرتبة الحسن يسمى ضعيفا، يسمى ضعيفا. وقريب من هذا التعريف، هذا التعريف الذي ذكره الناظم، قد ذكره قبله الحافظ العراقي رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك بشيء، أتى بشيء يظنه أجمع ما يكون في تعريف الحديث الضعيف، فقال: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وأجمع تعريف من هذه التعاريف وغيرها أن يقال في تعريف الحديث الضعيف: هو ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. ما هو الحديث الضعيف؟ ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. وهذا يدخل فيه ما كان ضعفه شديدا وما كان أرفع من ذلك. وما هي شروط القبول؟ شروط القبول هي ستة. أولا عندكم اتصال السنة، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة سواء كان ضبطا تاما أو ضبطا خفيفا، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة القادحة، السادس متابعة الراوي عند الاحتياج إلى ذلك. هذا من أجل أن يدخل من؟ من أجل أن يدخل من؟ الحسن لغيره، لأنه جاء بمتابعة غيره، عابده غيره عند الحاجة إلى ذلك. هذه إذا فقد شرط من هذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، دل على أن الحديث ليس بصحيح بل هو ضعيف. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.